وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. عنوان جانبي الطهارات الثلاث. أي بدء. تحت هذا العنوان ذكرنا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخره. تشتمل الآية الكريمة على تشريع الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. وتدل على اشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث. ومضمونها الإجمالي: إن المكلف إذا أراد الصلاة، ومضمونها الإجمالي إن المكلف إذا أراد الصلاة فإن لم يكن جنبا فعليه بالوضوء، وإن كان جنبا فعليه الاغتسال، وإذا فرض عدم إمكان استعمال الماء إما لأنه في سفر أو لأنه مريض، وفرض أنه جاء من الغائب، فيلزمه التيمم بدل شنو؟ الوضوء. وإن فرض أنه لامس النساء فعليه بالتيمم أيضا بدل الغسل، وذلك بمسح الوجه والكفين. ثم أشارت الآية الكريمة إلى حكمة تشريع الطهارات الثلاث، وأن الغرض ليس هو مولانا إلقاء المكلفين في المشقة والحرج، وإنما الغرض هو تطهير النفس بطهارة معنوية وإتمام النعمة على العباد ليقوموا بوظيفة الشكر. الشكر هذا هو المضمون الإجمالي. ونلفت النظر إلى أن الوارد في الكتاب الكريم فيما يرتبط بالطهارة المائية والترابية آيتان لا أكثر، إحداهما في المائدة وهي آيتنا هذه الكريمة، والأخرى في سورة النساء. ونتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وإنما قدمنا شنو؟ آية المائدة بالرغم من أن المناسب حسب التسلسل القرآني الموجود الآن في المصاحف الكريمة تقديم آية النساء، لأن سورة النساء قبل المائدة. إن النكتة في ذلك هي أن آية المائدة أكثر تفصيلاً وأقوى استيعابا في هذا المجال، والكلام في آيتنا الكريمة طويل، و سوف نشير إن شاء الله إلى بعض الأبحاث والنكات في هذا المجال، بذكرها في النقاط التالية. النقطة الأولى، إن الآية الكريمة صدرت الخطاب بقولها يا أيها الذين آمنوا، وقد يستفاد من هذا التعبير اختصاص التكليف بالفروع بخصوص المؤمنين، وأن الكفار لا يشملهم التكليف بشنو؟ فروع الدين كالصلاة والصوم والحج والزكاة وهذه المسألة وقعت محلا للنزاع والخلاف بين الأعلام، والمشهور فيها هو التعميم وعدم الاختصاص بالمؤمنين. وفي المقابل خالف جماعة وقالوا بالاختصاص، منهم صاحب الحدائق والمحدث الكاشاني والأمين الأسترباد. معروف. ويمكن مراجعة كلماتهم في كتاب الحدائق الناظرة الجزء الثالث صفحة 39، فإن الشيخ يوسف قدس الله روحه الشريف عند بحثه عن غسل الجنابة تعرض إلى هذه المسألة، وهي أن غسل الجنابة هل يجب على الكفار كما يجب على المؤمنين أو يختص بالمؤمنين؟ إنه في هذا الموضع صرح باختصاص التكليف بالفروع بخصوص المؤمنين، ثم أيد رأيه بموافقة الكاشاني والأسترباد وأخذ بنقل كلامه. ومن جملة من قال بالاختصاص السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف، وقد ذكر ذلك في مواضع متعددة، منها في كتاب الزكاة من مستند العروة الوثقى. رقم واحد، الجزء الأول يعني هو مطبوع جزء واحد من الزكاة، وإن كان هو جزئين، جزء واحد صفحة 124، الجزء الأول صفحة 124. كان من الزكاة هذا كان أفضل. وإذا رجعنا إلى الكتاب الكريم وجدنا أن آيات الكريمة مختلفة في هذا المجال، فبعضها يدل على الاختصاص بالمؤمنين، من قبيل الآية التي قبيل الآية الكريمة التي هي بأيدينا، ومنها ما يدل على التعميم، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم البقرة 21، وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت آل عمران 97، وكقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فصلت خمسة، فصلت آية خمسة، وكقوله قالوا لم نك من المصلين المدثر 44، وعليه فلا يمكننا الخروج بنتيجة واضحة، من الكتاب الكريم بعد اختلاف ظواهر آياته، إلا أن السنة الشريفة واضحة في الاختصاص، فقد ورد في صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن معرفة الإمام، واجبة على جميع الخلق، واجبة على جميع الخلق علامة استفهام، فقال إن الله بعث محمدا صلى الله صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف تجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله إلى آخر الرواية أصول الكافي رقم 1 الجزء الأول يعني صفحة 180 إن الرواية الشريفة والتي هي صحيحة السند تدل على عدم وجوب معرفة الإمام على الكافر عدم وجوب معرفة على عدم وجوب معرفة الإمام على الكافر وبالأولى يثبت عدم وجوب التكاليف الفرعية شنو عليه وعليه لا بد من تأويل الآيات الظاهرة في التعميم كأن يقال مثلا إن المقصود من قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة نقطتين شارع خلي هو إثبات الويل هو إثبات الويل لا على دفع الزكاة، لا على عدم دفع الزكاة مباشرة. بل على شركهم وعدم اختيارهم للإيمان بالله عز وجل. الذي أدى إلى مولانا عدم دفع الزكاة. والتقدير هكذا: وويل للمشركين على شركهم الذي أدى إلى عدم إيتاء الزكاة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية لا فرد بحث حلمي، هذا واحد شيء يسمونه يطلع لي أن الكافر مكلف بالفروع وما مكلف بالفروع، فشي يكون واحد يطلع عليه من هذا الباب. اي من أصول الدين، إذا هي شيء ما يجب بها المعرفة، وبالأولى حينئذ بعد شنو الفروع ما يجب بها جهة واضحة. النقطة الثانية: المقصود من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ليس هو معناه الظاهر، أي ليس هو معناه الظاهر، أي القيام بعد القعود. إذا تريد حرفي تأخذ شنو حرفي، يعني الآية تأخذ هيك تفسر تفسير حرفي، يعني إذا قمتم يا الله تريد تصلي قاعد قوم تقعد، وهذا ما مراد جزم. لأن المقصود من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ليس هو معناه الظاهر، أي القيام بعد القعود، وإنما المراد إرادة الصلاة، أي يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الصلاة فاغسلوا إلى آخر. فإن إرادة الصلاة سبب علما للقيام إليها والتوجه نحوها، فإرادتها سبب والقيام إليها شنو مسبب، ويصح في لغة العرب التعبير بالمسبب وإرادة السبب بنحو المجاز. وهذا المطلب واضح. والذي ينبغي الالتفات إليه هو أن لو خلينا وظاهر الآية مع ملاحظة هذه الفقرة فقط هو أن المكلف يجب عليه الوضوء كلما أراد الصلاة، حتى ولو لم يتخلل ناقض في البيت، فلو توضأ المكلف لصلاة الظهر فيلزمه لأداء العصر شنو؟ الوضوء من جديد. حتى ولو لم يتخلل حدث في البيت، ولو أراد أداء صلاة ثالثة لزمه وضوء ثالث. وهكذا يجب تكرر الوضوء بتكرر صلاة، لأن الآية الكريمة قالت إذا قمتم، أي أردتم الصلاة فاغسلوا. وحيث إن الإرادة متعددة بتعدد الصلوات، فيلزم تحقيق الوضوء لكل واحدة منها. وقد نسب الفخر الرازي هذا الرأي إلى داود الأصفهاني أو الأصفهاني، كيف؟ و حاول البعض الإجابة عن ذلك بأن الحكم المذكور كان ثابتا في صدر الشريعة، ثم نسخ بعد ذلك وخصص وجوب الوضوء بمن أراد الصلاة وهو شنو؟ محدث. هكذا أجيب، ولكنه ضعيف باعتبار أن هذه الآية الكريمة موجودة في سورة المائدة، وقد ورد أن المائدة هي آخر القرآن نزولا، فكيف يتصور الناس آنذاك وكيف يحتمل أن المسلمين لمدة 20 سنة أو أكثر كانوا يتوضؤون لكل صلاة ولم ينعكس ذلك في كتب الآثار والسير؟ وكون سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن الكريم قضية مجمع عليها بين الفريقين، فقد ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام جمع إلى هذا آخر الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.